بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هي المسألة الأولى التي أخذناها في حديث أنس؟ حكم نجاسة الخمر، هل هو نجس أم ليس بنجس؟ ما هو القول الأول؟ أنه ليس بنجس وإنما نجاسته معنوية. القول الثاني أن الخمر نجس، وهذا القول قول أئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، قول أئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، بل بعضهم نقلوا إجماعا ولا يصح إجماع، وقد تقدم معنا خلاف ربيعة وداود. فما دليلهم على هذا القول أن الخمر نجس؟ الآية: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع الثاني 563: قال: الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء. الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء، إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره، إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك، عن ربيعة شيخ مالك وداود، أنهما قالا هي طاهرة وإن كانت محرمة، أنهما قالا هي طاهرة وإن كانت محرمة، كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر، أنهما قالا هي طاهرة وإن كانت محرمة، كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر، إلى آخر ما ذكر. والأقرب هو القول الأول، القول الأول أقرب للتعليل الذي ذكره والأدلة المذكورة فيه. المسألة الثانية في هذا الحديث، حديث من؟ في هذا الحديث حديث من؟ نعم، حديث أنس بن مالك. ما هو هذا الحديث؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. المسألة الثانية: حكم تخليل الخمر، حكم تخليل الخمر، وهل يطهر بذلك؟ حكم تخليل الخمر وهل يطهر بذلك؟ يعني إذا صار خلا، سواء كان بفعل فاعل أو بغيره، هل يصير طاهرا؟ لكن هنا ظاهر كلامي أنه بالتخليل، هذه المسألة بالتخليل الذي هو بفعل فاعل، أن يضيف إليه شيئا من المواد فيتحول إلى خل، فهل هذا يبيح استخدامه؟ وهل هذا الفعل يجعله حلالا طاهرا على القول الذي ذهب إليه الجمهور أنه نجس؟ هل يصير بهذا التخليل حلالا طاهرا؟ هذه المسألة. القول الأول، ابن القطار رحمه الله تعالى نقل الإجماع على المنع والتحريم للتخليل، لكن الظاهر أن الخلاف في مسألة التخليل، هل هذا التخليل يجعلها مباحة حينما تتحول إلى خل ولكنها بفعل فاعل، أو لا يجعلها مباحة وطاهرة؟ القول الأول أنه لا يجوز تخليلها ولا تطهر بذلك، لا يجوز تخليلها ولا تطهر بذلك. هذا القول ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي والجمهور. الإمام أحمد والشافعي والجمهور، ما دليلهم على هذا القول؟ هذا الحديث، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن بتخريرها. سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. وأيضا حديث أنس عند أحمد وأبي داود أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا. أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، يعني هل يمكن أن ينتفع به ببيع أو بتخليل؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له أهرقها. أبو طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها. قال أفلا نجعلها خلا؟ أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، وصحح إسناده النووي، قال إسناده صحيح أو حسن. صحح ابن عبد البر بن القيم الملقن والألباني وغيرهم من أئمة العلم. فما هو الشاهد في هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر، ولو كان يباح تخليلها لأمر بتخليله. لماذا؟ لأن في إراقته إضاعة لمال اليتيم. وهكذا كما تقدم معنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آية تحريم الخمر أراقوه، فدل هذا على أنه لا يجوز تخليله، لا يجوز تخليله، وإلا لقال الصحابة ما دام أنه محرم شربه إذن نضيف له بعض المواد حتى يصير خلا فينتفع به على أنه خل أو يباع، لكنهم أراقوه. قال أهل العلم لو جاز التخليل لنبه عليه الصلاة والسلام كما نبه أهل الشاه الميتة على دباغها. لو جاز التخليل لنبه عليه الصلاة والسلام، أي لأخبر الصحابة أنه يجوز أن تجعلها خلا، فلما لم ينبههم على ذلك دل على تحريم التخليل وأنها لا تطهر بتخليلها، لأن هذا فعل غير مأذون به. يخللونها بوضع خبز أو بصل أو خميرة كما ذكر النووي. وهناك قول أو وجه عند الشافعية أن تخليلها إذا كان بنقلها من الظل إلى الشمس أو الشمس إلى الظل أنه يجوز، كله محرم داخل تحت النهي. إذن ما هو القول الأول؟ لا يجوز تخليلها ولا تطهر بذلك على القول بنجاسته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك كما في حديث الباب، ولأنه لما سئل عن ذلك الخمر الذي ورثه الأيتام أمر بإراقته، ولأنه لما نزل تحريم الخمر لم يخبر الصحابة أنه يجوز تحويله إلى خل، بل أمرهم بإراقته وأراقوه. القول الثاني أنها تطهر بتخليلها بشيء، أنها تطهر بتخليلها بشيء، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك. لماذا؟ قالوا لأنه الآن قد صارت خلا، وإنما المحرم تخليلها، هذا يأتم على تخليلها، ولكنه ما دام قد تحولت إلى خل قالوا إذن تصير يعني طاهرة. وقد تقدم معنا أصل الخلاف بالنسبة لنجاستها وطهارتها، أن الأقرب من الأقوال أنها ليست بنجسة، لكن مسألة التخليل لا تجوز، مسألة التخليل لا تجوز ومحرمة للأدلة المذكورة. وملخص المسألة ذكره النووي في شرح مسلم الثالث عشر 152 في شرحه على حديث أنس، في شرح مسلم الثالث عشر 152. نقرأه سريعا للفائدة، وإلا فقد سمعت التفصيل الكلام. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا دليل، أي حديث أنس، دليل الشافع والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها، فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره. أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطهر هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها، هو مذهب الشافعي وأحمد الجمهور، وأيضا على قوله القول الآخر لا يجوز تحويلها من الشمس إلى الظل ولا من الظل إلى الشمس بقصد أن تتحول خلا لأنه غير مأذون به. وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر، إذن ممن قال بالقول الثاني زيادة على قول أبي حنيفة ورواية عن مالك الأوزاعي والليث. وعن مالك ثلاث روايات، أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصا وطهرت، والثانية أي الرواية الثانية حرام ولا تطهر، والثالثة حلال وتطهر. ما هي المسألة التي أخذناها الآن؟ هل يجوز تخليل الخمر وهل تطهر على قول من يقول من نجاستها إذا خللت؟ هذه المسألة. ما هو القول الأول؟ ها علي، أنها لا يجوز تخليلها ولا تطهر بذلك. قول من هذا؟ الإمام أحمد والشافعي وجماهير أهل العلم. قول الثاني تطهر، أنها تطهر بذلك. من قال هذا القول؟ أبو حنيفة ورواية الإمام مالك، وهو قول أوزاعي والليث. المسألة الثالثة مما يفيد هذا الحديث إباحة استعمال الخل وطهارته إذا تخلل بنفسه، إباحة استعمال الخل وطهارته إذا تخلل بنفسه، هذا محل إجماع، محل إجماع. وذكر بعضهم خلافا شاذا فيه عن سحنون. قال الإمام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 71: اتفقوا كلهم على أن الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا، اتفقوا كلهم على أن الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى، أي أنها تخللت دون أن يتدخل فيها الإنسان بفعل شيء، اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت، أن الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا. وهكذا نقل الإجماع النووي في شرح مسلم الثالث عشر 52 و100. قال: وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، إلى آخر ما ذكر. المسألة الرابعة: يستفاد من الحديث سد ذرائع المحرمات، سد ذرائع المحرمات. ما وجه الدليل في هذا أنه سد ذرائع المحرمات؟ اسمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. قال رحمه الله: سئل أي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن خمر تتخذ خلا، فقال: لا، مع إذنه في خل الخمر، مع إذنه في خل الخمر الذي حصل بغير التخليل، يعني الخل الذي حصل بغير تخليل من الإنسان مباح، لكن لم يأذن بتخليل الخمر وتحويله إلى خل. قال: وما ذاك إلا سدا لذريعة إمساكها بكل طريق، وما ذاك إلا سدا لذريعة إمساكها بكل طريق، إذ لو أذن في تخليلها، إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها، لذلك لحبسها أصحابها لذلك، وكان ذريعة إلى المحذور. إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك، وكان ذريعة إلى المحذور، يعني لو أنه أذن بتخليلها، لو جي على بيت فيه خمر، إيش هذا الخمر الذي عندك؟ قال: أنا أردت أحوله إلى خل، وأنا لكن لما منعه منعا تاما لا يكون هناك أي ذريعة لإبقائه ولا لصناعته ولا لي. كم مسائل أخذنا في هذا الحديث؟ أربع. الأولى ما هي؟ ما هي الأولى؟ حكم نجاسة الخمر، هل هو نجس أم ليس بنجس؟ والمسألة الثانية لا، حكم تخليل الخمر. والثالثة إباحة استعمال الخل وطهارته إذا تخلل الخمر بنفسه. والرابعة سد ذرائع المحرمات. إلى هنا سبحانه وتعالى.